فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن المرضى وعن المريض وعن المرض. وتعلمون اننا في اخر لقاء لنا كنا قد ذكرنا لحضراتكم ان هناك اشياء تسن لاهل المريض وهناك اشياء تسن لنفس المريض وهناك اشياء تسن لعائد اي زائر المريض. وكان لزاما علينا ان شاء الله تعالى ان نبين كل هذه الامور بما يسر الله لنا وفتح علينا. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عما يسن لاهل المريض، وقد قلنا اننا نرى في كثير من الاحيان ان الاهل يجبرون المريض على ان يأكل وان يشرب، معتقدين ان ذلك يقويه وانه لن يشفى الا بذلك. ولكن كما قلت الحديث الذي رواه الترمذي في سننه ورواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم. ومعنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يعطي المريض قوة، هذه قوة تجعله ينشغل بمدافعة المرض ولا يكون في حاجة الى الطعام، بخلاف ما اذا كان صحيح وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد رأينا وسمعنا ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يواصل في الصيام، بمعنى انه كان يصوم الايام ولا يفطر خلالها، اليوم ثم اليوم ثم اليوم، وليس هناك ما يسمى بالافطار عند صلاة المغرب او عند اذان المغرب. ولما اراد بعض الصحابة ان يقلدوه قال لهم: اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اذا المعنى يطعمني ويسقيني مش معناها ان الله بيأتي له بالاكل والشرب والا مش هبقى اسمه صايم، انما المراد ان الله يعطيه قوة من اكل ومن يبى ومن شرب، بقوة قدرة بيعطيها الله سبحانه وتعالى كما قلت لمن يشاء. اذا فلا ننشغل ولا ينشغل بالنا ان شاء الله تعالى باجبار المريض على ان يأكل، لا والله لا تأكل، لا لازم تأكل، لا مش عارف ايه، وبعد هذا يأخذ ما اكل وتقيأ وتبقى مشكلة، لان المعدة زي ما قلت بتبقى منشغلة بمدافعة المرض وما عندهاش استعداد لاستقبال اي شيء، تبقى مشكلة وقد نزيده بهذا مرض. هذا اولا. ثانيا، هناك شيء يسن لأهل المريض. هذا الشيء الذي يسن لأهل المريض أنه إذا اشتهى شيئاً أطعموه منه، شريطة ألا يكون هذا الشيء ممنوعاً عنه ومضراً له. لو اشتهى حاجة يأكلها له، لكن زي ما قلت بشرط لا تكون ممنوعة ولا مضرة. فإذا كانت ممنوعة عنه أو هي ثقيلة عليه فلا بأس كما قال العلماء بالقليل، اديله منها شيء بسيط قوي، شيء بسيط قوي، بحيث إنه يسكت شهوته، هذه واحدة، وفي نفس الوقت لا يلحق به لا يلحق به ضررا. ولذلك جاء في رواية في سندها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى مريض أحدكم طعاما فليطعمه. لما يشتهي حاجة نعمل إيه بقى؟ طعمه. بس زي ما قلت ان كان الشيء لا يضره ماشي، وان كان يضره يبقى سوف يأخذ منه القدر الايه القدر اليسير. ولذلك الحديث الذي رواه ابن ماجة وابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صحابية جليلة وهي ام المنذر ومعها سيدنا علي، ومعه استغفر الله سيدنا علي مش معايا معه هو دخل ومعه سيدنا ايه سيدنا علي، وكان علي ناقها. ناقها يعني ايه؟ يعني ايه؟ يقول لك طالع من مرض، والفترة اللي بتبقى يعني في اواخر المرض والانسان بيبتدي يبدأ يتماثل للشفاء دي بيسموها فترة ايه؟ فترة نقاحة. فسيدنا علي كان ايه؟ ناقها، يعني في فترة الايه؟ في فترة النقاحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عندها وجد عندها دوالي. ايه الدوالي دي بقى؟ الدوالي دي مش تقول اللي الدوالي اللي بتطلع في الرجل عروق كده وبتاع، لا، الدوالي عبارة عن طمر كان بيعلقوه في سقف البيت كده لغرض الايه الاكل، ياخدوا منه ايه وياكل، يبقى عمزة على ايد العنب يعلقوا زي عنقود العنب كده ويأخذ منه ويأكلون، يبقى اسمه يبقى دي اسمها ايه بقى دوالي، لانها تدل لمن يريد ان ايه ان يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من هذه الدوالي واكل يأكل، فقام علي فاخذ واكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي كفى انك ناقهن، يعني كفايه كده انت في فتره ايه؟ في فتره نقاهه، فكفايه كده لا بقى يعني مستحمل العمليه وبياكل وهيكثر من الطمر، قال له لا كفايه كده انك ايه؟ انك ناقهن. فظل به حتى توقف، خلاص كان يقول له كفى لحد ما ايه؟ اما بطل ياكل انك ناقه. فاحضرت ام المنذر شعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصب من هذا فهو انفع لك، وفي رواية فهو خير لك. قالوا ها هنا بيأتي الطب بقى النبوي، وصحيح سيدنا علي اشتهى ايه الدوال اشتهاها، وتركوا يأخذ منها القدر اللي احنا لسه بنقول عليه بقى القدر اللي ايه الياسين، وبعد كده قال له بقى ايه كفاية بقى كده ليه؟ قالوا اسمع يا عم الشيخ، التمر فيه قيمة غذائية وحرارية عالية مش كده، والامور الحلويات والحاجات الحلوة اللي فيها قيم غذائية وحرارية عالية دي بتحتاج من المعدة الى قوة ايه هضم وتفاعل، ولذلك بتبقى انفع الاشياء للجسد يعني تتخن وتغذي والى اخره. فزي ما قلنا معدة المريض اساسا خاصة في فترة النقاهة بتبقى منشغلة بطرد الايه بطرد المرض، داخلة في حرب مع المرض مع الامراض والميكروبات في حالة حرب، تقوم سيادتك تروح جاي مديها حاجة تقيلة مش اللي بيحصل، تقوم النتيجة ايه ان المعدة تنشغل عن المرض بالايه بالهضم، فيزداد المرض سوءا، او اذا كنت في مرحلة نقاهة يعود المرض اليك مرة اخرى. ولذلك دي بقى الفلسفة النبوية عليه الصلاة والسلام، مش الطب النبوي اعظم طبيب والله، الفلسفة النبوية اللي بتتجلى الان فيما يقوله لك الاطباء، وقع للطبيب يقوم يكتب لك بند ممنوعات، لا ما تاكلش مسبك، وغالبا يقول لك كلمات طب اشمعنى المسبك، يقول لك ما هو بقى الكلام اللي احنا بنقول بقى المسبب ده حاجه ايه تقيله فيها سعر حراري وحاجه فيها حراقه كده وشديده على المعده، يبقى لا ما تاكلش ده، ولذلك يحبذ لك ان انت تاكل ايه المسلوق اللي هي الحاجات الخفيفه اللي يسهل هضمها والمعده يعني ما يزدادش انشغالها بيها. ما هو ده الطب النبوي يا اخواننا والله، يعني هو ده هم يعني جابوه كده ففين العلم بقى وتقدم العلم وعلم الطب وعلم المش عارف التشريع والاعضاء لا 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 ما احنا عندنا الطبيب الاعظم عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول نفس هذا الكلام اهو. فان شاء الله تعالى يقول لك علشان ده كلام بيحققه لك الطبيب يقول لك لا ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا. طب اقعد معاه اسال اقول له طب ليه ما اكلش دي وما اكلش دي وما اكلش دي، طب مش معنى اكل غيرها، ما انا كده باكل كده باكل. يقول لك لا، هذه الاشياء بتشغل المعده بخلاف الاشياء اللي الاخرى دي، يعني انشغال المعده بيها بسيط فتبقى الطاقات موزعه شويه للهضم والتحليل وشويه لمدافعه المرض، لكن ما تشغلش المعده بالكليه فتشغل المعده عن مدافعه المرض فيقوى عليك المرض. من اجل هذا قالوا ان المريض اذا اشتهى شيئا صحيحا ادهوله، ان لم يكن يضر يبقى خير وبركه، اما ان كان يضر فلا ياخذ منه الا القدر البسيط. فالتمر شديد مفيش مانع نخليه ياخذ تمرايه 2 3 5 7 ما يزودش بقى. ولذلك جاء في روايه لم اقف على صحتها ولا على سندها ان عليا كان مريضا واشتهى التمر فناوله النبي واحده، راح مديله واحده فتطلع للاخرى فاعطاه، فتطلع للاخرى فاعطاه، فتطلع للاخرى لاعطاه، حتى اذا بلغوا 7 وصلوا 7 جاء ليتطلع قال حسبك هذا، كفايه بقى عليك كده بقى، احنا بنديك بس الحاجه يعني كده اللي لما تشتهي خد القدر البسيط وكفايه عليك لا تزيد عن هذا باي حال من الاحوال. فالمريض نديه، ما يجيش مثلا يقول لك والله الطبيب محرم عليه اكل القوطه لكن انا لقيت نفسي في القوطه، مفيش مانع ان انا اديله قطايه، ويمكن القطايه دي زي ما بيقول ابن القيم عليه رحمه الله قد يكون فيها الشفاء، مع انها قدر بسيط وهو خايف عليه من شده الملل. صحيح ده لو كل كتير هنقول ماشي، لكن الحاجه البسيطه دي قد تكون هي سببا في الشفاء. ولذلك بيحضرني هنا والله يا اخوانا كان زمان كانوا جايبين حتى قرأنا عنها ان عمده في الريف، عارفين الريف البلد بيبقى ليها عمده، اصيب بثقب في المعده وكان محكوم عليه بالفناء، خلاص ميت ميت. ليه؟ لان ما دام اصيب بثقب في المعده الطعام والماء كل ده بيتسرب، والنتيجه ان البطن دي هتقعد تنتفخ تنتفخ الى ان ياتي يوم وتنفجر والعياذ بالله. فكانوا محددين له عايزين يطولوا له يعني الفتره شويه، هو ميت ميت في نظافه لكن عايزين يديله الفتره شويه. فقالوا له يعني في بقى بنود محرمات اللي هي الحاجات اللي تؤدي الى الانتفاخ بقى السريع مفيش داعي منها. فكان مما حذروه منه ان هو اكل القوطه دي، ليه؟ القوطه ليها ميه كتير والميه دي كل ما تنزل بقى تنفخ، فقالوا له لا قوطه ما تاكلهاش. والله كتبوا عن هذا الرجل انه جلس فيما يسمى بالغيط، قاعد في الغيط كده، وبعدين القوطه قدامه فاشتهاها، قال يعني ما انا ميت ميت بقى، يعني هي جت من قطايه، فراح واخد قطايه واكلها. اما اخذ القطايه واكلها مع مرور الايام هو كان عارف البطن بتنتفخ كل مدى والانتفاخ بيزيد، لقى العمليه يعني سبتت زي ما هي والبطن لا بتزيد ولا حاجه. فلما ذهب للطبيب واجروا له اشاعه يسموه الاشاعات دي، اكتشفوا ان القطايه اللي كلها جت منها تفله على خرم المعده سدته. شوف حته البتاع اللي هم اساسا خايفين يعني منها، واخد بالك؟ سبحان الله، عجاله جت في 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 في, في, في الخرم راحت واقفه كده. وطبعا واقفه دي كلها مسائل بتبقى بيد مقادير من؟ بمقادير الله. فالشيء البسيط ما فيش مانع منه او ما فيش خوف منه، لكن خوف من الشيء اللي زي ما قلت الشيء الكثير. فصحيح لنا ان نجنب مرضانا الطعام الذي يؤدي الى مزيد من المرض، لكن اذا اشتهى زي ما قلت نديله الشيء البسيط. ولذلك صهيب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه في سننه وان شاء الله سنده حسن. صهيب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامامه خبز و او الخبز وامامه خبز وطمر، قاعد قدامه خبز وقدامه ايه طمر. ولذلك قبل ما تفوت في النقطة، شوف في الحديث اللي فات ده بتاع سيدنا علي، ان سيدنا رسول الله لما قال له يعني كفاية بقى ما تكونش من الدوالي، كفاية بقى كده، وبعدين لما جابت ام المنذر الشعير قال له كل من هذا او اصب من هذا فهذا ايه انفع لك، قال لان ماء الشعير، ماء الشعير خفيف في المعدة، طابت المعدة وما لذلك، ودي من الاطعمة التي تفيد ليه بقى، تفيد المريض. واحنا بقى نتكلم عن الموضوع دي لما نيجي نتكلم عن بعض الامراض وكيف تداوى وتعالج بعض هذه الامراض. اذا المريض ياخذ ماء يعني يعين المعدة على مدافعة الايه المرض، ويجنب المعدة ما يزيد المرض. فزي ما بقول صهيب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امامه خبز وتمر، سيدنا رسول الله بيقول له ادنوا يا صهيب وكل، قرب وايه وكل. صهيب كان امردا، بقول ارمد لان بعض الاخوة سمعوها ارمل، ارمد بالذات. صهيب كان ايه امردا، امردا يعني ايه ارمدا، الارمد اللي هو عنده ايه رمد في عينه، اللي عنده ايه رمد في عينه وجاع يعني. فصهيب كان امردا، فلما قال له ابن وكل، فاخذ بعض تمرات واخذ يأكله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صهيب اتأكل التمر وانت ارمد، يعني انت تاكل من التمر يا راجل وعينيك بتوجعك، خد بالك تاكل من التمر وعينيك بتوجعك. الله، طيب وهو التمر بيأثر على العين؟ يعني هو لما يبقى عندي مرض في عيني كل ان انا اكل التمر ده يبقى وحش؟ ظاهر الرواية بقول كده، مش بقول كده كده، ها اتأكل ايه تمرا وانت ايه ارمد، لا اله الا الله. قعدت افكر ليه، قال لا هو مش الخوف ان ايه في التمر حاجة هتتعب عينه، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب الارمد ما يؤدي الى انفعالات كثيرة. ازاي؟ التمر يا اخوانا لما تيجي تنضغه بيحتاج ليه حركة كثيرة، غير لما تاكل حاجة سهلة كده اطلع ظليطها زي ما قطاير راكلها ما الله، لكن التمرة تعمل معاك ايه؟ يبقى ليها ولك ولك طاعد وتشد بقى مش تقعد تاكل. وبعدين اللي ما تبصش انت اللي بتاكل دلوقتي ده مش تمر، ده زبالة التمر، ده التمر بتاع السعودية بقى حاجة تانية خالص، تمر تمر وحاجة يعني ربنا يوعيكم جميعا ان شاء الله، امين يا رب العالمين، بالسعودية مش بالتمر ولا باتنين يعني. فان شاء الله تعالى زي ما بقول ان التمر مضغ التمر بيحتاج الى كثير من الايه من الحركة، الكثير من الحركة، وانت عينيك تعبان تعبانة مش كويس على عينيك. ولذلك احنا لما نيجي نتكلم بقى كيف نعالج الارمد، هنقول ان في بعض الاشياء الارمد يجتنبها لانها تؤدي الى ازدياد الايه الى ازدياد رمد العين. فمن ضمنها زي ما قلت لك الاكل، الاشياء اللي بتؤدي الى كثير من الايه حرق، ده بص عينيك توجعه وماشي من دغل العلك اللي هو اللي بان يعني، طب ما ده احنا مش عايزينه، طب ما ده هيزود لك العمليه، ده انت عايز تريحها خالص وتريح عضلات العين تمام 24 مرات. ليه؟ من اجل ان يقدر لها ان شاء الله شفاء سريع، شفاء ايه؟ شفاء سريع. اذا مضغ للتمر ده يتعب بقى هنا العين ولا ما يتعبش؟ فشوف بقى جاب الصهيب بقى كانت ايه؟ شوف لان هو نفسه فيه، شوف بقى صحيح عارف لكن نفسه فيه. فالانسان لما يبقى نفسه في حاجه بيلتمس اللي ها المبررات وهو كده يدافع عن نفسه. فسيدنا رسول الله بيقول له كده اتاكل التمر وانت ارمد يا صهيب؟ قال يا رسول الله اني امضغ على الناحيه الاخرى، يعني انا عيني هنا بتوجع انا امضغ بس على الناحيه دي بس عشان دي يعني انا عارف ان يعني كل يعني هو عايز ايه؟ هو عايز ياكل. ولذلك كما تبسمتم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا اني هو بهذا خلاص بندفع عنه ما يضره، لكن لا بأس زي ما احنا قلنا انه ياخذ منه ليه؟ ياخذ منه اليسير، خاصة اذا كان يشتهي هذا الشيء اشتياها شديدا. يبقى اذا وقفنا عند نقطتين. النقطة الاولى ان عدم الاكراه على الاطعام، الثانية مراعاة ما يشتهيه المريض، ان كان لا يضر بها ونعمة، وان كان يضر فليأخذ منه الايه، فليأخذ منه اليسير. هذا شيء لا يجب ان احنا نتعلمه في تعاملنا مع مرضانا في بيوتنا ان شاء الله. الشيء الاخر وهو ما يسن لاهل المريض ان شاء الله تعالى، وهو الصبر على المريض. لازم يكون عندك بالنسبة له ايه، صبر وتحمل، تصبر عليه، احنا اهله وعيه، نصبر عليه ونتحمله. والنقطة دي انا هقف معاها، لاني انا يعني حز في نفسي اشياء كثيرة. في فترة من الفترات حضرت مشكلة واثرتها معايا للأسف الشديد سيدة متزوجة، ودي من ضمن البلاوي اللي الانسان بيتعرض لها في حياته. سيدة متزوجة وزوجها شديد شوية، وكان في مشاكل مع امها وابيها، وكانت النتيجة ان كان في شبه عزلة. ابوها توفي وامها اصابها مرض شديد اقعدها تماما، لدرجة انها بقت بتتبول على نفسها. هي قاعدة مع اولادها الذكور في قلب البيت، للأسف لا يتحملها واحد، وهم اولادها. لا ده عايز ياخدها عنده، ولا ده عايز ياخدها عنده، ولا ده عايز ياخدها عنده. واللي جاب تسأل بتقولي وماذا افعل انا، وفي من زمان بينهم وبين زوجي حزازيات، ما اقدرش اقول لزوجي هاتها تقعد عندي، ولا اقدر اقول انه رايح اقعد عندها، يعني قد يؤدي هذا الى طلاقي. المسألة اللي بتؤثر النفس وتحزن النفس ان حتى الاباء اصبح الابناء لا يتحملونهم في مرضهم، ودي بقت مصيبة. ان المريض والعياذ بالله بيبقى له ثقل، والشرع يعلم هذا، له ثقل بحقيقة، وربنا يعني يجعلنا جميعا لا نحتاج الى احد. امين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا نحتاج الى احد، ولا تعوجنا الى احد من خلقك ايا كان. فالنتيجة ان للأسف الابناء ما استطاعوا ان يصبروا على مرض الام. هذا تنصل منها، وهذا تنصل منها، وده مش عايزة، وده مش عايزة. وبنجد ان في كثير من بيوتات المسلمين للأسف ان يجي الاب والام يعيا، ربنا بقى يقصوا، انت بقى تجيلكوا شوطة وتريحنا منكوا، انت مش، لا اله الا الله. يا اخي الاسلام دعا الى شعور عام، بلاش حتى مع الاهل والاقارب، بلاش مع الاهل والاقارب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اللي ايه؟ ده المؤمنين، مش هقول لك ابوك وامك او ابنك او اختك او اخوك، المؤمنين كالجسد اللي ايه؟ الواحد. اذا اشتكى منه عضو، ها؟ لما ايديك بتوجعك بتعمل فيها صحة؟ بتهملها؟ امال بتعمل ايه؟ بتصبر على ألمها وتقعد تطبط فيها وتعالجها وتتمنى لها الشفاء العاجل. أهو أي إنسان بيمرض إحنا بالنسبة له كمجتمع كالجسد، وهو بالنسبة لنا كالعضو. الواجب علينا إن إحنا نطببه ونحجيه ونحيله إلى أن يبرأ وإلى أن يقدر الله له الشفاء، ونتألم بألمه، وده الشعور الإسلامي، اللي الشعور الواحد، الجسد الواحد. شوف الحديث بيقول اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر، ولا ما بتنامش وتقعد صالين ايديك بتوجعك وعمال تعالج فيها وتعمل فيها. اي انسان في المجتمع المسلم، كان كمؤمنين عائلة كبيرة، انما المؤمنون اخوة، عائلة كبيرة، فما بالك من اللي بدأ منك، ابوك امك. والنهاردة صحيح انت بشبابك وبقوتك وبصحتك، لن ولم تتحمل مرض ابيك او مرض امك هيجي لك يوم وهتبقى محتاج برضه لتحملك وقد لا تجد. والجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل, وخاصة يا اخواننا مع الوالدين. والله يعني جاء في احاديث ان كل عقوبة الله سبحانه وتعالى قد يرجئها الى الاخرة الا عقوق الوالدين, فان الله يعجل العقوبة في الدنيا. لازم تشوف يعني ما قدمته يداك تجاه والديك في حياتك ليه؟ في حياتك الدنيا. فالامور يجب ان احنا نلتفت اليها, ان الصبر على المريض يجعلك تأخذ الثواب الكثير ان شاء الله. مش هيروح عند الله, بلاش يا اخي تنظر له لكونه قريب او لكونه مريض, انظر الى اجرك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله ان الله سبحانه وتعالى يكون في عون المرء ما دام المرء في عون اخيه. كل ما انت بتعين الاخرين وتقيل عثرتهم وتقف جنبهم في مرضهم ومتعبهم, ربنا سبحانه وتعالى هيقيد لك من يفعل لك هذا. وبعدين العداد شغال, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لازم هتشوف ان شاء الله مثقال ذرة. فقالوا ان من الامور المستحبة بل والواجبة علينا ان شاء الله, وهي الصبر على ايه؟ على المريض, الصبر على سهره, الصبر على طلباته, الصبر على ضيق صدره احيانا. يعني المريض ما بيبقاش زي المعافى. المريض اقعد يا عطيه, المريض نعم اقعد يا عطيه, المريض انا بتكلم فيه, بتكلم فيه. المريض بيبقى يعني المريض ان شاء الله تعالى بيبقى زي ما قلت, الصدر ما هوش هو هو, والحالة ما هيش هي هي. ممكن ينفعل, ممكن يغضب, ممكن يثور, ممكن اي شيء, لان المرض بيبقى زي ما قلت لك مخليه في حالة غير طبيعية. ما جيش بقى مثلا اخو ادخل على المريض مثلا يحدث هذا في بعض البيوت, اخويا مثلا مريض ادخل عليه مثلا اجي اعمل له حاجه يتنرفز علي, اوه انت هتتنرفز عليا, بتنرفز عليا والله ما لو عبرك ولا باصص في وشك تهاد. طب الله يرضى عليه, هو الاسلام قال لك كده؟ امال الفيلم هو ده الصبر على المريض. فالصبر على المريض على يقظته, ممكن يقومك طول الليل لازم تبقى صابر. والصبر زي ما قلت على زي ما قلت ضيق ايه؟ ضيق صدره, والصبر على الامه, والصبر على علاجه. يعني افرض المرض طول, ما تقلقش, ما تملش, ما تكلش, لان احنا قلنا ده اللي بيزوره علشان بيزوره وقول له كلمه طيبه بيبقى في خرفة الجنه, فما بالك بقى باللي بيدويه بيطببه, ده يبقى فين ده؟ يعني دي انت تخيلها بقى, ده يبقى ليه ايه عند الله؟ ده انت بتزوره تقعد معاه خمس دقايق, شوف اتكلمنا عن الاجر والثواب اللي انت بتاخده قد ايه؟ فما بالك لما تصبر عليه وتحقق له ان شاء الله التطبيب وتسعى معه الى الشفاء ان شاء الله تعالى, شوف الثواب اللي بتاخذه عند الله ايه. ولذلك ان شاء الله انت عليك بالصبر, والتمس من الله الاجر, خليك انت صابر وخلي الاجر عند مين؟ عند الله. فقالوا ان شاء الله الصبر على المريض. الشيء الاخر الذي نريد ان نذكره وهو الصبر لا يطلب منا وكفى, وانما يجب علينا ان نحمل. كثير من المرضى بيضعف, تلاقي عنده شيء من الجزع, كثير البكاء, كثير القلق, كذا 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 كذا. ابص الاقي بعض الناس قد تحمل المريض وبجهل, خاصة الاهل يلتفوا حوله ويقعدوا عياطوا عليه. طبعا هو شاف الاهل بيعيطوا, اهل لازم يقعد يعيط وراه, وبعدين يخش حد يزوره بقى. سلام, ده كان زي الفل, ده كان كذا, احنا عارفين ايه اللي جراله وايه اللي, وهو يقعد بقى يسمع كده, يجي له زيادة وهم وزيادة جزع والعياذ بالله. ما بيقسوه على نفسه, بيعزمه تخش شوفوا بقى وشه عامل ازاي, ها. ولذلك يمكن هو حتى يمكن هيبتدي يشد عيال, قال لي شوف وشه بقى عامل ازاي, خلاص يستمت في نفسه. ايه هذا نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل. ده مش اتقطف، ده جرامه مش عارف ايه، لا 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 لا، ده ايه ده، ده مش عارفين ربنا بيعمل معاه كده ليه. لا اله الا الله، كلمات والعياذ بالله زي ما قلت تحمل المريض على مزيد من الاسى ومزيد من البؤس ومزيد من الضجع ومزيد من الجزع. لا وجدنا تجاه المريض يا اخي سبحان الله، ده الله كان يبتلي الانبياء. يا راجل ده انت يعني بلويتك تهون، ده غيرك ربك سبحانه وتعالى بيبتلي بما هو اشد من هذا. يا اخي ده انت ربنا بيحط من خطاياك، يا اخي ده انت كذا ده انت كذا ده انت كذا ده انت كذا، نقوم ندفعه الى مزيد من القوة والى مزيد من الصبر. لكن تبص الست قاعده جنب عيالها وتقعد تقول وزام، ولا كل ما تقول الواد يستموا الزياده، كل ما تقول لو حتى قالت ده بص وش احمر ازاي، راح كاتم نفسه عشان احمر بقى وش ازاي، شنو متاسف عليه، ما هذا الكلام. كل هذا لا يتفق مع اخلاق المسلمين ولا يتفق مع مراعاتنا لهذا المريض. مش لا نريد ان نشعره بمزيد مرض، لا نريد ان نشعره بمزيد مرض. وحبين لك كيف كان يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرضى. يبقى اذا لابد ان نحمل المريض على مزيد من الايه، على مزيد من الصبر. ولذلك لما بيجي مثلا اي واحد يمرض عندنا في العيل، اقعد جنبه يا اخي انت يعني انت حاسين اغلى على الله من سيدنا ايوب، يا اخي شوف ربنا سبحانه وتعالى ما هو امرض وعمل فيه، وبعدين صبر ولا ما صبرش، يقول لي اه والله صبر، اقول له طيب وربنا شفاه في الاخر ولا ما شفاهوش، يقول لي اقول له خلاص اصبر ان شاء الله وتوقع الشفاء ان شاء الله يا اخي. يبقى فيه كده يعني بشاشه في النفس عنده وفي تفاؤل، وان شاء الله قد يدفع هذا ان شاء الله الى ان يقوى على المرض. يبقى هو اصلا من ايه، يبقى ممكن جواه المرض ومع هذا ان شاء الله بيتحرك ما فيش اي شيء. فنحمل المريض على مزيد من الصبر، وده واجب علينا تجاه هذا المريض. ايضا ان شاء الله تعالى يسن لنا ان نكثر الدعاء للمريض. احنا كاهل المريض نقعد ندعو له ان شاء الله تعالى ان يخفف الله عنه، وان يقدر له ان شاء الله الشفاء العاجل، وان يقدر له ما فيه الخير، ونحسن الظن بالله. هذه الزيارة بقى احنا نقول ايه والاهل يقولوا ايه، كل ده هنقول ان شاء الله. انا لسه بتكلم عن بعض الاشياء اللي يجب على اهل المريض انهم يتعلمون. طيب هناك ان شاء الله تعالى اداب للمريض تجاه نفسه. واحد، الا يدعو على نفسه. ولذلك تبص بقى بعض المرضى كده وبتدي بقى ايه، يا رب خدني وريحني، طب يا رب مش عارف ايه، يا رب اوعى تتمنى لنفسك شر باي حال من الاحوال. وحتى لو كنت انت تقصد خير اياك ان تدعو على نفسك. ولذلك والله الذي لا اله الا هو الامام مسلم بيضوي في صحيحه حديثا له العجب، عشان يوريك بقى لا تتمنى مرض لنفسك انك قد لا تطيق. لان بعض الناس لما اتكلمت قلت لهم ان بعض السلف الصالح كان يتمنى المرض، يروح يتمنى المرض. طب هذا يطيق؟ قد لا تطيق انت، انت تسأل الله ان يقدر لك ما فيه الخير بس، وهو اضرب اشكال الخير في المرض هيجيبه لك، من خلال الخير في الشفاء يخليه لك بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نص رواية مسلم حديث صحيح مسلم والراوي له وسيدنا انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، ماذا يقول سيدنا انس؟ يقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة رجل من المسلمين، فدخل عليه ورآه قد خفت. خفت، خفت يعني ايه؟ خفت يعني ايه؟ خفت يعني ضعف، مش خاف، ضعف. يبقى خفت بمعنى ايه؟ ضعيف قوي. ولذلك الرواية بقى بتكمل، سيدنا انس بيكمل بيقول حتى اصبح مثل الفرخ. الفرخ تبص تلاقي الكتكوت لما يبقى ضم كده وحالته حاله، وازاي الذئب بقى لو دلقت عليه ميه مش عامل زي، هو عامل زي ليه بقى بالظبط كده؟ زي الفرخ زي ما بيقولوا على الراعي، بيقولوا كده المثال البلدي بقى، حته لحم على ايه؟ على عظم زي ما بيقولوا، زيه زي الفرخ. شوف بقى ذكاء النبوه عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيسال الحاله، يعني وصل لحاله خطيره قوي، فقال له: اكنت تدعو بشيء او تساله شيئا؟ ما هو لما بيدعو يسأل، بيدعو مين وبيسأل مين؟ الله. فبيقول له كده: أكنت تدعو بشيء أو تسأله شيئا؟ كنت بتدعي ربنا بحاجة ولا بتسأله حاجة؟ قال: نعم، كنت أدعو فأقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. دعوته كانت ايه؟ يا رب اللي انت عاقبني بيه في الاخره ايه بقى؟ عجله لي ايه؟ الدنيا. شوف المصيبه بقى. طب وانت تستحمل بيه؟ طب هو عجل لك في الدنيا، ايه رايك بقى؟ شوف بقى عامل زي ايه؟ زي ما قلت لك، زي ايه؟ زي الفرخ اهو بالظبط كده. فليه؟ فشوف، شوف الدعوه ده انا بعتبر الجهل في الدعاء. هو عايز ينجو من عذاب الاخره، لكن استخدم وسيلة خاطئة تماما، ده جهل في الدعاء. لان اصل الدعاء ده محتاج يا اخوانا لكياسة، محتاج لكياسة. ولذلك كنت بقول لاخوانكم في سورة مريم، لما جه سيدنا زكريا يريد الولد من الله، ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده ايه زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. ها هو عايز من ربنا ايه؟ كان اذ نادى ربه نداء خفيا كان المفروض على طول يقول له: رب هب لي من لدنك ولي، مش كده؟ لكن شوف بقى الذكاء في الدعاء. قال: رب اني وهن العظم مني، يعني عايز يقول يا رب انا ضعيف وببرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. ها وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، انا جاي وانا شايب، ولم اكن بدعائك رب شقي، انا كنت بدعيك زمان وانا طول عمرك ما رديت دعوه، طب هترد لي دلوقتي وانا ضعيف كده وغلبان وجاي لك كده وانا يعني عجوز؟ شوف كل ده يعني ايه؟ ها فن الدعاء. ولذلك تاخذ فن الدعاء من هنا، والله فن الدعاء يؤخذ من هنا. ها ولم اكن بدعائك ربي شقي. وبعدين هو انا عايز الولد ليا؟ لا والله، ده انا خايف ان انا اموت وبعدين الناس تعوج وتنحرف، انا عايزك تديني ولد صالح علشان يقوم لهم الايه؟ الاعوجاج. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. دي كلها اسمها ايه؟ توسلات ومقدمات للدعاء وذكاء وفن في الدعاء. تكون النتيجه لازم يكون فيه القبول: يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. خلاص، فانت جاي عايز ربنا يرحمك في الاخره، ماشي، لكن تقول له عجل لي في الدنيا؟ طب وليه؟ طب ما تطلب منه انه يرحمك في الدنيا وفي الاخره. ولذلك شوف بقى سيدنا رسول الله راح قايل له بقى، قال: لا تطيق. يعني انت قلت له عجل لي اللي انت هتعاقبني بيه في الاخره، عجله لي في الايه؟ في الدنيا. لا تطيق، ولكن قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خليك يا راجل ذكي كده وما تبقاش حتى في دعائك كده يعني، لا شوف هات لنا في الدنيا، وديت الدنيا تدينا في الدنيا بقى، خليها في الدنيا حسنة، وخايف من الآخرة خليها في الآخرة حسنة، وخايف من النار وقنا عذاب النار. يبقى ده منطقي، لكن ما تقوليش اللي انت كنت هتعذبني بيه في الاخره ادوني في الدنيا. ليس هذا من كياسة المؤمن، وليس هذا يتفق كما قلت مع كياسة المؤمن في الدعاء. مش ده فن الدعاء يا اخوان. الدعاء ده محتاج نفس عارفه يعني ايه تدعو، مش اي حاجه ودب وخلاص، لا. ولذلك شوف سيدنا ايوب، ايه الله قال: رب ايه؟ ان ايه؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين. عايز الرحمة مش عايز البلاء. فقالوا ان الادب الاول ان شاء الله انه لا يتمنى لنفسه مزيد مرض، او لا يتمنى المرض، او لا يتمنى الهلاك لنفسه، فقد لا يطيق ما تمناه ما تمناه لنفسه. ولذلك هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له دعا الله له فشفاه. لما لا مش مستحمل دعاوي ربنا مش فيه. وطبعا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند الله مجابة، فدعا الله فشفاه. أدي واحد. الأدب الثاني أن يطلب المريض الرحمة لنفسه. يعني مش احنا اللي ندعيه بس، مش انا وانت اللي ندعيه كمان، واجب عليه ان يدعو بايه؟ لنفسه. وزي ما قلنا لنا في ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام الاسوة الايه؟ دعا النفس ولا بدعاش؟ هأمني بسياني الايه؟ الضر، وانت ارحم الراحمين. ولذلك قالوا على المريض ان كان لا يتحمل المرض ان يكثر من هذا. ثم قاعد يقعد يقول ايه؟ ربي ايه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اكثر منها وانت عيان دي ان شاء الله تعالى دي احسن روشتة تتصرف لك. واللي صرفها لك مين؟ نبي من انبياء الله اللي هو مين بقى؟ ابن ايوب. ولذلك فاستجبنا له وعملنا ايه بقى؟ وكشفنا ما به خلاص استجبنا. استجاب ولا ما استجابش؟ يبقى اذا اول ادب ليك كمريض لا تتمنى زيادة مرض ولا تتمنى البلاء لنفسك، خاصة ان كنت لا تطيق انت وانت لا تدري لا تطيق او لا تطيق. اطلب الخير من الله. اثنين، ان تكثر الدعاء لنفسك وخاصة بما دعا به سيدنا ايه؟ سيدنا ايوب. ثلاثة، ان تحسن الظن بالله. وهنا بقى في رواية بقى من اعجب واغرب ما تكون، رواية البخاري. لكن ما معنى تحسن الظن بالله؟ دائما وابدا، دائما وابدا حينما ياتيك مرض، ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت، قول الحمد لله انا عملت الجزاء عمل ربنا بايه؟ بيخفف عني وبينزل كده شويه. ماشي؟ يبقى اذا انسب التقصير لايه؟ الى نفسي. ادي واحد. وابقى طمعان في رحمه ربنا. ده معنى ان انا وقت ربنا ايه؟ ما اقعدش بقول لا ده انا هموت، ده انا هيغرالي. في ناس كتير تقعد تبقى تجيله عندك خبل في مخه، طب وهيحصل ايه؟ طب والحكايه دي هتعدي ولا لا؟ طيب يا رب انت ناوي تعمل فيا ايه؟ طب يا رب مش عارف. طب ولا لا تقعد تدرمك الفيلم ده حتى لو هم قفلوها لك، انت خلي عندك امل في مين بقى؟ امل في الله. وبعدين اياك ان تكون من القانتين، لان اللي بيقنط من رحمه ربنا والعياذ بالله القوم الخاسرون. عايز تبقى خاسر والكافرون، عايز تبقى كافر، اوعى تقنط من رحمه الله. خلي دايما عندك امل في الله. وجاي والله كما جاء في مسلم وفي البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شفت؟ يعني حتى لو وصلت ديك الدرجه دول ما تطلعش من الدنيا غير وانت محسن الظن بمين بقى؟ تحسن الظن بالله. مش تخلي كده يعني املك في ربنا دايما نقولها، خلي املك في ربنا سبحانه وتعالى بيه، ما تقعدش تسود الدنيا في كلمتك وفي وشك. وبعض الناس نيجي احنا حتى تحملوا على التفاؤل، يعني ندعو الى التفاؤل. يا راجل ان شاء الله خير، يقول لك هي الخير منين؟ لا اله الا الله. هي الخير من عند ربنا يا اخويا. هي الخير من ايه؟ يعني هو الخير بيجي من ايه؟ لا اله الا الله. لكن شوف شوف لغه الكفر ده، يعني والله بتحمل كثيرا. يعني احد الاخوه قالوا لي والعياذ بالله كان اصيب بسرطان في رجله، وداخلين عليه بنقول له يعني ان شاء الله خير. قال لي ايه الخير من ايه يا عم الشيخ؟ خير ايه؟ وفي بعد كده خير بقى؟ خير ايه؟ شوف اللغه، شوف اللغه، لغه سقيمه وعليله والعياذ بالله. ولذلك المرء كما يظن بالله، ان ظن خيرا وجد خيرا، وان ظن شرا وجد شرا. فمهما كنت في احلك حالاتك لابد ان يحسن ظنك بالله، وتخلي لغتك زي ما قلت لغه ايمانيه. اما عشان يجي من الخير وهو خلاص، والتاني نقول له مثلا يعني يا رايد ده انت ان شاء الله بكره تبقى احسن من الاول، يقول لك ايه؟ والله ما باين، مش باين، مش فاصل كده ما تحصلش. قوم يا رايد انت كده احسن، يقول لك مش باين، مش باين. وانت تعلم الغيب؟ لا اله الا الله. مين قال لك ان هو مش باين؟ ما انت عارف بتنجم تعلم الغيب؟ سبحان الله. ليه تقول مش باين؟ كل هذه لغات ذميمه وسقيمه نسمعها من كثير من المرضى. ولذلك ما دام مش باين ودام اي خير من ايه؟ يبقى لا هيجي لك خير ولا هيبان لك حاجه خالص ان شاء الله. ولذلك اسمع يا عم الشيخ منصور في روايه البخاري بقى، الجماعه الاعراب ومعنى كلمة اعرابي يعني تربى فين؟ تربى فين؟ في الخلاء في البرية في الصحراء. الجماعة الاعراب دول كان بيبقى ليهم جفوة كده وغلظة، ولذلك تجد حتى القرآن لما يتكلم عن النفاق والكفر يعني اشد ما تجد النفاق والكفر تجده فيهم الاعراب اشد كفرا وايه ونفاقا. ليه؟ لانه لما بيبقى متعصب مع نفسه كده وتؤمنه حياته عنده شيء من الايه؟ شيء من الفظاظة والغلظة. ولذلك اللي يخش الاعراب على سيدنا رسول الله ويقول له احكم بيننا بكتاب الله، شوف شوف اللغة. طب يعني بعيد يعني ما كانش هيحكم سيدنا رسول الله بكتاب الله، من اللي يحكم بكتاب الله؟ مين اللي يحكم ما كانش سيدنا رسول الله يعني يحكم؟ لكن هذه لغة بتدلل على ايه؟ على الفظاظة والغلظة والبلف، عاملين يعني زي بني اسرائيل نفس الغلظة ونفس الشدة. وسيدنا موسى كده يقعد يلين قلوبهم لا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولولا غلظة وفظاظة والعياذ بالله. فالحديث كما قلت في صحيح البخاري الراوي له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول ايه؟ بيقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود اعرابيا كان مريضا. راح يزور اعرابي ايه؟ مريض. وهنا زي ما قلت بقى الاعرابي ده الغلظه. فلما دخل عليه، والروايه بيقول لنا بعد كده انه كان مصابا بمرض الحمى والعياذ بالله، ربنا يعني يعزنا منه ان شاء الله. فلما دخل عليه، شوف بقى البشاشه بتاعت سيدنا رسول الله، لان احنا لسه بنقول احنا نزرع الامل في نفوس الايه؟ المرضى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا بأس طهور ان شاء الله. بشوف كلام مين بقى؟ شوف خفة الروح. لا بأس طهور ان شاء الله، يعني ان شاء الله ما فيش خوف، واللي جاي لك زود خير. لا بأس يعني لا شر، يبقى هو ايه؟ يبقى هو خير. يبقى لا بأس يعني لا شر، يبقى خير ان شاء الله، طهور ان شاء الله. وده خير ليه؟ لاني اللي حصل لك ده واخد بالك، اللي حصل لك ده يعتبر ايه ده؟ المرض الحمى دي ايه؟ طهور. ولذلك احنا قلنا الحمى دي تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. شوف الشجرة ما ورقها يقعد يقع كده، الحمى دي تيجي تعمل لك ايه بقى؟ تغسل، تغسل الذنوب والبلاوي. يبقى طهور ولا مش طهور؟ الطهارة ولا مش الطهارة؟ فان شاء الله ان اصبت بها فمت فقد رحلت الى الله وكفرت عنك خطاياك، وان اصبت بها وعشت يبقى دي خير، انك انت الحمد لله قمت منها وعفيت منها وبقى عايز حي ترزق. يبقى في كده الحالتين ايه؟ خير، وهي طهور ليك، بتحط من ايه؟ من خطاياك. ولذلك اي عادة زي ما احنا قلنا بقى بتصب بيها دي بتعد من خطاياك. ولذلك بعض الفتية دخلوا على عائشة وهم يضحكون، ودي الرواية دي برضه في مسلم ان شاء الله، ورواها البخاري في الادب المفرد. ده فدخلوا يضحكون، عائشة بتسأل ما يضحكون؟ تضحك على ايه؟ فقالوا فلان وقع على فسطاط وكادت عينه تفقع، يعني الفسطاط ده اللي بيقولوا عليه بيربطوا بيه الخيل، عارف الحبال التخينه دي اللي بيربطوا بيها الحبال التخينه اللي بيربطوا بيها الخيل دي. فصعدنا وهو ماشي مش واخد باله اتكعبل في ايه؟ العقل يجري على الحبل عينه كانت حاطين، هم بيضحكوا قوي فرحانين. قالت وما يضحكون في هذا؟ ان المؤمن اذا ما ابتلي حتى بالشوكه فان ذلك يحط من خطاياه. ودي حاجه تضحك، او هي دي حاجه تحفه، او هو ده مثلا حاجه خيبه هو وقع فيها؟ ده بالعكس ده خير قرب له ايه؟ قرب له ربنا. ولذلك قلت لك انت حتى لو بعض الناس ده بيدق مثلا حط مسمار وبيدق شاكوش، احنا نعرف الله يلعنك وروح يا راجل، ده الشاكوش ده لما خبطك كده خدمك في ايه؟ انه يعني حط لك شويه من ايه؟ من خطاياك. طب ما انت عايز كده ولا مش عايز كده؟ شايفك يا اخي غرقان، قال يعني اما اديله هو يعني كده ومنزل له كده ما بنفهمش. للاسف كثير من المسلمين لا يفهم هذا الكلام، لانه ما بيتعاملش في حياته بمنطلق ايماني، بنتعامل دائما بمنطلق النفعيه، ايه اللي ينفعنا وايه اللي ما ينفعناش. فشوف لغه النبي عليه الصلاه والسلام، فدخل فقال لا باس
طهور ان شاء الله.
اسمع بقى رد بقى
من يرد والويل. قلت طهور، والله نص بقى في البخاري كده بالظبط، قلت طهور. زي اقول لك ايه لما اخش عليه اقول له خير خير، فين الخير؟ هو نفس الحكايه، هو بيتكلم بنفس اللغه بالظبط. بيقول سيدنا رسول الله كنت تهور، بل هي حمى تفور، وفي روايه او تفور، حمى تفور او تفور على شيخ كبير تزيره القبور. خير ايه بقى يا اخويا؟ هو عايز يقول لك تلقي بحمى بتغلف بدني وهتلاقيها تغلي لحد ما توصل لي فين؟ فين الخير ده يا اخويا؟ اهو يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ايه؟ بقى داخل عليا وانا عندي حمى وعمال اغلي وتقول لي لا بأس طهور وخير، فين الطهور ده؟ هتقعد تغلي لحد ما يعني توصلني للقبر. قال له بس هو ده ظنك بالله وهو ده اللي انت فاهمه؟ الله. قال فنعم اذا ماشي انا موافق على اللي انت بتقوله. فاصبح في اليوم التالي ميتا. خلاص دخل القبر. يلا فجأة انت عايز زي ما انت عايز، ولكن هو ده ظنك بالله؟ هتسميها وراه وتفور عليك لحد ما تدخلها للقبر؟ والله رد النبي في مصر روايه البخاري. قال له فنعم اذا ماشي زي ما انت بتظن بالله وزي ما انت عايز. تزير القبور، زياره القبور يعني تخشها انت تحضرها امتى؟ مش كده وتخش لا يعني تقعد فيها ليوم البعث، ما انت باسمك زاير برضه لانك مش هتخلد القبر. ولذلك جاء قول الله تعالى الهاكم التكاثر، يعني الانسان يقعد منشغل بالدنيا ومفاخيرها وزينتها ومحاسنها حتى زرتم. زرتم يعني ايه؟ مش رحت يعني بعض الناس فيما زرتم راح على عزر المقابر ورجع، لا زرتم يعني ايه؟ لغايه ما انت فيها زاير يا اخوي، ما انت فيها زاير وانت مخلد فيها، ان في يوم بعث وفي يوم نشور وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فهو ده اعتقاد. حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني تدخله القبر يعني تموته وتهلكه. قال له فنعم اذا. فاصبح في اليوم التالي كما ده اصبح ميت، دي نص روايه الطبراني بقى. فاصبح في اليوم التالي ميتا، صبح ميتا والعياذ بالله. اذا المطلوب منا ان احنا نعمل ايه بقى؟ ان نحسن الايه بقى؟ ان نحسن الظن بالله، وان ينزرع الامل في نفوسنا. والله ان قدر لنا الموت الله سبحانه وتعالى فخير وبركة، فقد حط من خطايانا قبل ان نرحل اليه. وان قدر لنا الحياة فهذا ما نتمناه وهذا خير، فنحسن الظن دائما بالله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تعالى ما زال للحديث بقية والجعبة فيها الكثير، فان اردت المزيد فلتأتنا يوم السبت القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء. لكن إن شاء الله تعالى نحن لنا لقاء مسبق قبل يوم السبت، وهو اللقاء في يوم الجمعة في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا إن شاء الله تعالى. طبعا وإحنا عارفين إن في لقاء يوم الثلاثاء مسجد السلام، ويوم الأربعاء بعد ابن أبي طالب، ويوم الخميس في جاب المولى ان شاء الله تعالى.